بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر اليوم إن شاء الله في نظرات في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآن هنا إبراهيم عليه السلام لا يسأل هل يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى أو لا يحيي، بل هو يؤمن بذلك، وإنما السؤال قال رب أرني كيف تحيي. كيف؟ إذا السؤال هنا عن الكيفية، في حين في قضية العزير أيضا الآية التي تسبق هذه الآية من سورة البقرة، أي الآية 259 من سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، قال أنى في نوع من الاستغراب والاندهاش، وقد يكون الاستغراب والاندهاش مع الإيمان، يعني يكون هناك إيمان ولكن لا يمنع أن يكون هناك ذهول واندهاش، وأن لا تعني أنه تكذيب أو أنه لا يقبل هذا، وإنما هو يندهش. هناك فرق إذن بين ما تم في قصة العزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وإنما هنا في الآية 260 من سورة البقرة التي تلي الآية 259: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، كيف سؤال عن الكيفية. الآن إذا ننظر الآن إلى الإجابة، الحقيقة لابد أن تكون الإجابة متعلقة بتقريب صورة الكيفية، ليس السؤال إذا هل يحيي الله الموتى أو لا يحيي، وإنما السؤال كيف يحيي. طب أن للإنسان أن يدرك مثل هذا السر العظيم، ولكن لا بأس من تقريب الصورة للإنسان قدر الإمكان. السؤال إذا عن الكيفية، فلابد أن يكون المثال الذي سيطرح يتعلق بالكيفية. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. إذا حتى تتبين الكيفية لابد من دراسة هذا المثال. قال: فخذ أربعة من الطير، خذ أربعة من الطير، هل المقصود هنا أخذ أربعة من الطيور بمعنى العدد أربعة، أم المقصود أربعة أنواع من الطيور؟ هذه قضية في البداية نحب أن نطرحها. إذا فخذ أربعة من الطير، هناك احتمال أن يكون العدد أربعة، وهناك احتمال أن يكون أربعة أنواع. فإذا كانت أربعة أنواع ممكن مثلا من كل نوع يكون عندنا اثنين، صار عندي ثمانية، من كل نوع ثلاثة صار عندي 12. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، الآن صرهن إليك. العجيب أن الكثير من أهل التفسير يقولون أنه هنا الصر بمعنى التقطيع، وفي الحقيقة لا يوجد في اللغة العربية الصر بمعنى التقطيع، بل إن التقطيع هو نوع من التفريق، والصر هو ضده، الصر هي نوع من الضم، ولذلك نلاحظ نحن نستخدم مثلا تعبير الصرة. لماذا؟ لأنها تصر في نوع من شد ومن ضم، وإذا الصرف فيه معنى الضم، في حين التقطيع فيه معنى التفريق. فإذا في الحقيقة لا يكون صر بمعنى قطع، بل إن الصر هو مقيد أو ضد التقطيع. والدليل على ذلك فصرهن إليك، ولا يعقل أن يكون المعنى فخذ أربعة من الطير فقطعهن إليك، فلماذا تستخدم إليك؟ فالدليل على أن الصر هو الضم والتقريب، الضم والتقريب، فصرهن إليك، إليك. ومن هنا لا مجال للقول أن الصر بمعنى قطع، هذا غير موجود في اللغة أولا، ثم يتناقض مع استخدام إليك. فصرهن إليك أي ضم في نوع من الضم إليه والتقريب إليه. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. الآن هذا قد يكون مثل هذه الآية هي التي جعلت البعض من أهل التفسير يذهب إلى أن الصر هنا يمكن أن يعني التقطيع بدليل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فهذا هو اللي دعاهم الحقيقة إلى القول بأن الصر هون فيه معنى التقطيع. أو قال بعضهم أي قربهن إليك ثم قطعهن. طب من أين أتينا بقربهن إليك ثم أضفنا قطعهن؟ قالوا أخذناها من قوله تعالى ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. طالما على كل جبل منهن جزءا إذن في عمليات تقطيع، وهذا في الحقيقة غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر يقول وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لكل باب منهم جزء مقسوم، هل المقصود بالجزء هنا بعض الإنسان أم عدد من الناس؟ لا شك أن المقصود في هذه الآية أن لكل باب قسم من الناس بغض النظر عن عددهم، وليس المقصود كل باب له بعض إنسان. إذا تستخدم الجزء لتعبر عن البعض، بعض الكل، لكن ليس بالضرورة أن يكون الجزء هو بعض الفرد الواحد، وإنما الجزء ممكن أن يكون بعض المجموع، بعض المجموع. وهذا من البدائيات اللغة، وكما قلنا استخدام القرآن أيضا في سورة الفجر. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا إطلاقا لا تدل على أن المقصود قط الطيف، قط الطيف. الآن وإنما سيتضح لنا أن المقصود أن هذه الطيور اجعل على كل جبل جزء منها. فإذا كان أربعة أنواع من الطيور، نقول نوع مثلا خمسة في الآية 20 تجعل على كل جبل منهن جزء، إذا كانت أربعة أنواع كل نوع اثنين من الطيور معناته أصبح عندنا ثمانية تجعل على كل جبل منهن جزء. إذا المقصود أربعة أربعة هنا اجعل على كل جبل منهن جزء، ممكن على جبل واحدة وعلى جبل تنتين وعلى جبل الباقي كمان واحد، أو ممكن يكونوا هم جبلين مش أربعة، وبالتالي هنا واحد وهنا ثلاث وهنا اثنين هنا وهكذا. المقصود ليس في الآية ما يدل على التغطية لا لغة، وليس هناك ما يلزمنا أن يكون الجزء فيه معنى تفريق الفرد، لأن الجزء أيضا هو جزء من المجموع وليس بالضرورة من الفرد. لا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هنا لابد من لفت الانتباه، إذا كان المقصود أن يرى إبراهيم عليه السلام أحياء الموتى عيانا، فلماذا نبعد الطيور؟ حتى في قول من قال من أهل التفسير أنه يقطع الطيور ثم يجعلها على الجبال، كان يجب أن نسأل لماذا تجعل على الجبال بعيدة؟ لماذا لا يضعها إبراهيم عليه السلام أمامه؟ لماذا أربع طيور؟ لماذا لا يكون طير واحد ثم يقطع هذا الطير ويكون أمامه مباشرة، ثم يأمره بأن يقوم حيا. عندها يرى إبراهيم عليه السلام عن قرب ويتحقق. أما عندما يكون الأجزاء المقطعة موجودة على عدد من الجبال ثم يدعوها فتبكي، هذا في حقيقة الحال لا يجعل إبراهيم عليه السلام ناظرا إلى كيفية الصيام، لأنه حتى ينظر إلى كيفية الصيام لا بد أن يكون ينظر عن قرب. فليس هناك إذن من حكمة الظاهرة في هذا الباب أن يكون الأجزاء مقسمة على جبال بعيدة. تماما نرجع إلى الآية 59 من سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. الآن العظام أمامه، انظر وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. إذن هنا عظام قريبة ينظر إليها مباشرة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن هو تبين له عن قرب. فلماذا في قصة إبراهيم عليه السلام طلب منه أن يجعلها على جبال بعيدة؟ الحقيقة نرى أنه هو ليس المقصود تقطيع الطيور إطلاقا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، ليس المقصود قتل الطيور، لأن السؤال عن كيفية إحياء الموتى وليس السؤال عن إحياء الموتى، أنه هل يحيي الله الموتى أو لا يحيي. لو كان إبراهيم عليه السلام يسأل عن أنه هل يحيي الله الموتى فكان ممكن تكون صورة كما حصل مع العزير. العزير هناك تساءل أن يحيي هذه الله بعد موتها. والجميل في الموضوع أن سؤال أن في قصة العزير جاء في الآية 259، وفي الآية 260 سأل إبراهيم عليه السلام كيف. إذن عندنا قضيتين مختلفات، السؤال الأول في الآية 259 على لسان العزير أن فكانت صورة إحياء الموتى أمامه وهو ينظر إلى العظام، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن هنا الكلام على القدرة، قدرة الله على الإحياء. ثم جاء السؤال في الآية 260 بعدها مباشرة عن كيف. وللإجابة عن كيفية إحياء الموتى لا نحتاج أن نحيي الموتى، لأن هذه مسلمة. إذا لا يحتاج أن يحيي الله أمامه ميت، لأنه لا يسأل عن هل يحيي الله أو لا يحيي، ولا يسأل عن القدرة الإلهية في الصيام، وإنما السؤال كيف، الكيفية التي يتم بها الصيام. وبالتالي هنا لا يلزم أن يكون عندنا ميت ونحييه، لأنه لو وجد ميت ثم تم إحياءه لا تتبين الكيفية. لو كان قطع الطيور ووضعها أمامه ثم أمرها فقامت من الموت هذا لا يبين الكيفية، تبقى الحيرة. نعم هنا يثبت أن الله يحيي، ولكن كيف؟ كيف؟ إذن سؤال كيف هنا لا يحتاج إلى ميت ثم يحيى، لأن هذا في حد ذاته يثبت قدرة الله على الإحياء ولا يقرب لنا صورة الكيفية. ومن هنا جاءت الإجابة لتقريب صورة الكيفية. فما هي هذه الإجابة؟ قال فخذ 4 من الطير. لماذا من الطير أولا ولم يكن من أي حيوان آخر؟ فصرهن إليك، يعني قربهن وضمهن واجعلهن يألفنك. إذن عملية تقريب وضم من أجل أن تتحصل الألفة بين إبراهيم عليه السلام والطير. طب لماذا الطير بالذات وليس أي حيوان آخر؟ لأن لو كان مثلا قطة، فالقطة بطبيعتها تألف الإنسان، لو كان كلب، الكلب بطبيعته يألف الإنسان. لكن المعلوم أن الطير هو من أشد الكائنات نفورا من الإنسان، لذلك الطير بمجرد ما شعر بحركة أو اقتراب الإنسان يفر، فهو إذن الطير شديد النفور على عكس باقي الكائنات التي نلحظها. ما نلحظ من ناحية النفور أن الطير هو الأشد نفورا. إذن هنا يقول له خذ أربعة من الطيور على اعتبار أن الآن نريد أن نبين كيفية الإحياء، كيفية، وليس المطروح كما قلنا هل يحيي الله أو لا يحيي، وإنما المطروح كيفية الإحياء. لذلك خذ أربعة من الطير، أي اعتدنا أن يكون الطير ينفر نفور شديد ولكن يمكن اصطياده، ثم تقريبه وتودد إليه بإطعامه لفترة من الزمان حتى يألف. ثم بعد أن تتحقق عملية الألفة، بعد أن يقربهن إليه ويتودد إليهن بإطعامهن فترة من الزمان، ثم هنا استخدمت ثم التي تدل على ممكن على زمن، ثم جعل بعدها عملية الضم، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فإن كن أربعة، ونحن لا ندري عدد الجبال، ليس بالضرورة أن تكون جبال أربعة، ممكن جبلين، ممكن جبلين جزءا، بغض النظر يعني المقصود واحد هنا ثلاثة هنا إلى آخره. ولا ندري أيضا الجبال هل فيها جبل قريب وجبل أقرب، جبل بعيد جبل أبعد. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. نحن نعرف هذه الأيام أن هناك بعض الخارجيين يتعامل مثلا مع الصقور بحيث بعد أن يتم الصقر للإنسان وإطعامه وتأليفه، بعد ذلك الصقر لو طار بعيد في السماء ثم تم استدعاؤه بوسيلة من الوسائل كالتصوير أو أصوات معينة، نجد أن هذا الطير يأتي. وهذه من العجائب، هي ليس من العجائب أن تدعو قطة فتأتي أو تدعو كلب فيأتي، لأن هذا من المألوف، ولكن ليس من المألوف أن يأتيك الطير. بل إنه كنا نسمع في زمن سابق أنه بعض الناس من كراماته أن جاءت بعض الحمامات وطارت ثم سقطت في حجره أو وقفت على كتفه، وتعدى الناس شيء من الكرامات. ولكن لا يعد الناس إتيان قطة إلى حد الإنسان أنه نوع من الكرامات. لماذا؟ لأن الناس قد اعتادت أنه الطير شديد النفور. إذن خذ أربعة من الطير، قربهن، ضمهن، فصرهن إليك، ثم بعد ذلك بعد أن يكون هناك نوع من الألفة، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا بغض النظر عن عددهن، أربعة أو أربعة أنواع كما قلنا متعددة، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. هنا كيف نفهم الآن ثم ادعوهن يأتينك سعيا؟ كيف تدل هذه الصورة على كيفية إحياء الموتى؟ الآن الملفت للانتباه أنه الحيوان الذي ينفر أو الطائر هذا الذي ينفر نفور شديد، هذا هو القانون. وغالبا الناس لا تستغرب من القانون، وإنما تستغرب عندما يحصل شيء لم يؤلف في القانون. بمعنى كما قلنا، نحن لا نستغرب كثير من حقائق الكون لأننا شاهدناها كحقائق موجودة، ولكن يوجد الإعجاز في خلق كل صغيرة وكبيرة. العجيب أن الناس يسألون عن إحياء الموتى وهم يعلمون أنهم كانوا موتى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذا لماذا لا نستغرب عملية الإنشاء؟ لماذا يكون السؤال ابتداء عن إحياء الموتى؟ فجاء مسكن الموتى، كيف تم إحياءه؟ فلماذا نستغرب على الإحياء؟ هذا نوع من السذاجة. ولكن كأن طبيعة الإنسان أنه عندما تتفتح عيونه على حقائق الكون يعرفها، فلا يعود يدرك الإعجاب المنبث في خلق الكون في كل صغيرة وكبيرة. فهنا في هذا المثال عندما قيل له خذ 4 من الطير حتى يعرف تماما أن ما يستغربه الناس من إحياء الموتى فقط لأن هذا أمر غير معتاد، فقط أمر غير معتاد. ولذلك المثال الآن الذي سيكون حتى يقرب له كيف أن الأمر غير المعتاد ممكن أن يصبح قانون بسهولة، يصبح قانون بسهولة. فانظر كيف سنغير الآن من واقع الطير الذي هو نافر في الأصل نفر من الإنسان، وكيف نستطيع أن نغير من طبيعة هذا الكائن الذي هو الطير. كل 4 من الطير ممكن أنواع 4 حتى يكون تنوع الطيور، حتى لا يكون هذا الطير نفسه يظن أن هذا الطير يألف من دون غيره من الطيور. لا، خذ أي 4 من الأنواع، وممكن من كل نوع نأخذ أكثر من طير، ثم نضم لفترة من الزمن حتى تصبح ألفة. هناك ألفة ونلاحظ أثر في نوع من الضم الشديد، ثم دليل على وجود زمن، دليل على أنه يتم تدريب في المسألة. بعد فترة ابعدهن كثير على كل جبل منهن جزء، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. لكن هذا مخالف لطبائع الطيور. نعم، مخالف لطبائع الطيور، وهو ابتداء غريب لأنه ليس القانون، ولكن يمكن هذا القانون أن يخرق بقانون آخر وهو قانون الألفة. قانون الألفة هو الذي جعل الطير النافر يألف ويأتي إليك من بعيد، من بعيد، من قرب قد لا يكون غريب أن يأتيك الطائر الذي يعيش معك في البيت من قرب، لكن الغريب أن تضعه في مكان بعيد ثم تناديه وهو يألف صوتك، ثم تناديه ويأتيك سعي ومسرع. وهذا قد يكون على فكرة قد يكون بداية تعلم الإنسان باستئناس الطير، ولكن هذا المثال ممكن أن يبين بعض حقائق إحياء الموتى. أولا، أنتم تستغربون إحياء الموتى لأنه ليس قانون تعيشونه، لكن كل ما حولكم من معجزات لا تستغربونها لأنكم تألفونها. فالآن نوضح لكم كيف أن الأمر ممكن، ما تألفون أن الطير ينفر، انظروا كيف يصبح الطير الآن ألف. هذه حقيقة من حقائق لتقريب صورة موضوع كيفية إحياء الموتى. الأمر الثاني أنه الملفت للانتباه أن الموت تحلل وتنافر. أولا وتنافر خروج الروح من الجسد، فهنا تنفصل العلاقة القائمة بين الروح والجسد بالموت انفضاض، ثم يبدأ الجسد بالتحلل. ولكن الحياة ما هي؟ الحياة هي نوع من الألفة. أولا ألفة الروح مع الجسد، ثم الجسد يألف بعضه بعضا. إذن أول إبيان للكيفية أن إحياء الموتى هو نوع من الألفة التي تحصل أولا بين الروح والجسد. والموت على فكرة هو نقيض الألفة. إذن الألفة بين الروح والجسد، ثم ألفة ذرات الجسد بعضها لبعض وأجزاء الجسد بعضها لبعض. هذا هو الحياة. فالحياة ألفة والموت تحلل وتفرق. وهذا نلاحظه حتى في المجتمعات البشرية. فالمجتمع التي تزداد بين أفراده علاقات الود والألفة والمحبة بين أفراد سواء كان في الأسرة أو المجتمع الأكبر. معنى هذا أن هذا المجتمع مجتمع حد، وفي الوقت اللي يبدأ المجتمع البشري أفراده بالتنافر وتتحلل الأسرة وتتحلل الروابط الاجتماعية، معنى هذا أن هذا المجتمع في طريقه إلى الموت. فالموت تحلل، ولكن الحياة كلاف وتآلف. لذلك حتى في المركبات الكيماوية كما نلاحظ، في المركبات الكيماوية هو كيف يتكون المركب، هو نوع من التآلف يحصل بين العناصر المختلفة فيتكون منها المركب. ونلاحظ مثلا تجاذب الأشياء بعضها إلى بعض يكون عندنا هذا الشيء. وكما قلنا الموت هو تنافر وابتعاد، تنافر وابتعاد. إذا بهذه الكيفية التي حصلت في المثال الذي ضربه أو ضرب إبراهيم عليه السلام ليفعله من أجل أن يتحقق، نقول أربعة من الطير تصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعون دينك سعيا. بهذا الشكل تدرك يا إبراهيم عليه السلام، تدرك ما يلي: أولا استغرابك للكافية باعتبار أمر غير زائد، ومن حولك المعجزات موجودة وأنت تألفها، ولذلك لا تسأل عنها وإنما تسأل عن الشيء غير المألوف. انظر كيف يمكن تحويل غير المألوف إلى مألوف، والمثال الطير باعتبار الأشد نفورا. ثم اعلم أن الأحياء الموتى هو حركة في اتجاه التآلف، حركة في اتجاه التآلف. ثم إن الصمت فيه نوع من القرب الشديد، قرب الشديد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قرب شديد. وجاء في سورة الروم: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هناك: ثم ادعوهن يأتينك سعيا. هنا: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم كأنه يريد أن يقول لإبراهيم عليه السلام أن الله قريب وأقرب إليك من حبل الوريد، وهذه حقيقة أخرى من حقائق كيفية إحياء الموتى. فالقرب الشديد يؤدي إلى الانجذاب، يؤدي إلى الانجذاب، والانجذاب تآلف. والبعد هو عبارة عن إضعاف للعلاقات القائمة. فإذا تآلف وقرب، قرب وتآلف، هذه حقيقة الحياة وهذه حقيقة إحياء الموتى. ولذلك المجتمعات البشرية كما قلنا إذا كان هناك قرب وتآلف فيعني هذا أن الحياة منتظرة، هناك بعد وتنافر هذا يعني أن المجتمع في طريقه إلى التحلل. إذن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نتيجة هذا القرب يعني أيضا فيما يعني السيطرة الكاملة. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم ننظر إلى المثال كما قلنا الذي أخذناه من سورة البقرة: ثم ادعوهن يأتينك سعيا. نكمل إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.